الحمد لله الحي القيوم الذي أحياكم وأقام لكم في الحياة ما تحتاجونه في الحياة وما يهيئكم لحياة أشرف وأطيب وأجمل وأرغب وأرفع وأخصب دائمة باقية. حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حياتكم الموهوبة من حضرته العلية لا يقدر أن يهبها إياكم غيره ولا يستطيع سواه أن يحييكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ وهذه من أول أقدام التثبت. أن تتثبتوا في حياتكم فإنه ينازعكم فيها غرور أنها لكم كأنها منكم، أو تصور أن لكم أو لغيركم الحق أن يتصرف فيها ويرسم المنهاج دون الذي أحيا. الحي هو الذي أحياكم، وهو وحده الحي بذاته، ولا حي سواه إلا بإحيائه وبالقدر الذي يحييه والمدة الذي يكتب فيها حياته. هو كذلك، وهو قبل ذلك ميت، وهو قابل للموت في أي وقت. قال الله لأعظم خلقه حياة وأصفاهم حياة وأبقاهم حياة وأدومهم حياة: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم أقام قاعدة حفظ التثبت لكل من يعرف قدر الحياة ولماذا أحيي. قال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لا تنسوا المرجع والمصير إلى العلي الكبير جل جلاله، الذي بتذكركم لذلك المرجع إليه تكفون شرور النوازع التي تزل بها أقدامكم في مدة هذه الحياة القصيرة. والحياة القصيرة مترتب عليها شؤون ما أراد الرحمن للأرواح من حياة أبدية بأجسامها التي يكونها بعد اندثار أكثر هذه الأجساد. ولما قلنا أكثر هذه الأجساد؟ لأن من الأجساد أجسادا لا تبلى ولا يستطيع التراب أن يأكلها، ولا الحوت ولا الديدان. أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أجساد الشهداء، أجساد العلماء العاملين بعلمهم، أجساد حفظت القرآن غير الغالين وغير الجافين، غير الجافين عنه والغالين فيه، أجساد المحتسبون أجساد المحتسبين بالأذان لله تعالى 7 سنوات في أكثر حيث ينادى للصلاة. مثل هذه الأجساد، ومن أعلاها أجساد تثبتت في محبتها فأحبت الحي القيوم حبا صادقا، وأيقنت أنه لا محبوب بذاته إلا هذا، وأن كل ما يمكن أن يحب فإن كان محبته إيجابية صحيحة فمن أثر محبة هذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه. فحيوا حياة المحبة وآثر المحبوب جل جلاله، فلا تعجب في بل اعجب في عجائب ما آثرهم به هو جل جلاله. وقال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ثم إن هذا المحيي جل جلاله جعل هذه الحياة الأولية التي تشاركنا فيها بمعنى من المعاني الحيوانات التي تعيش على ظهر الأرض معنا، وبمعنى أخفى وأدق النباتات، يتصل منها إلى الجماد ما يقال فيه أرض حية وأرض ميتة. لكن بكل هذه المعاني الحياة الأولية وهي حياة الأجساد بنفخ الروح فيها قد هيئت بالنسبة للمكلفين من الإنس والجن بعقل وإدراك ووعي وسر خصوصية لأن ترقى الحياة الطيبة والحياة الشريفة الكريمة المباركة لتتهيأ للحياة الأكرم الأشرف الأطيب في دار الكرامة. إذا حيت بهذه الحياة التي قال عنها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأشار إليها بقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني استجاب لدعوة الرسول. عمل صالحا أبعد ما ليس صالح من عينيه، أبعد ما ليس صالح من أذنيه، أبعد ما ليس صالح من لسانه، أبعد ما ليس صالح من فرجه، أبعد ما ليس صالح من يده، أبعد ما ليس صالح من رجله، أبعد ما ليس صالحا من بطنه. فصار يعمل الصالحات بعمق يتصل بالقلب، فأبعد ما ليس صالحا عن قلبه. من الصفات والوجهات والنيات والإرادات والرغبات. الله أكبر. من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن، واسمع، فلنحيينه حياة طيبة. هذا الذي دعانا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل صالح مع الإيمان، هو اللي سمعتم الكلام عنه في الآيات، ووعد الخلافة في الأرض باستخلاف رب الأرض لك يستخلفك فيها. يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. خذ لام توكيد، خذ نون توكيد، من أصدق القائلين من ربك الحق جل جلاله، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وإذا نظرت إلى منكم، وعد الذين آمنوا منكم معشر الأمة هذه، الله أكبر، وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فكان الرعيل الأول من الصحابة وآل البيت الموجودين في زمن نبيكم عليه الصلاة والسلام، استخلفهم الله على ظهر الأرض استخلافا عظيما تميزوا به عن استخلاف الأمم السابقة، إلى الحد الذي يشير فيه صلى الله عليه وسلم يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. من وجوه يشابههم، لا شك أنه لا يصل إلى رتبة النبي أي ولي مهما اعتل، ولكن أنواع هذه المشابهات في هذا الإرث يرقي حياتهم إلى مشابهة حياة أهل النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليهم. استخلفوا في الأرض بأمر الله جل جلاله وتعالى في علاء الاستخلاف الخاص وحيوا الحياة الطيبة. والذين في زمانهم ممن بلغتهم دعوة النبي فلم يستجيبوا، من استخلفهم؟ عرضت عليهم الخلافة العظمى فأبوا إلا ما هو واقع ما هو واقع فيه أكثر العقليات المعيشة معنا في هذه الدنيا. أبوا إلا مظاهرهم، إلا شهواتهم، إلا آفات نفوسهم، إلا رغباتها الجامحة الزائغة. هذا نفس القصة عند كل من أباء دعوة الأنبياء وخالفه، بداية من قابيل، وخصوصا المخالفة التي تؤدي إلى الإضرار بالغير وإلى أخذ حق الغير، من إقرار خروج القلب عن الصالح، عن العمل الصالح، خروج القلب عن الرضاء بقسمة الله، خروج القلب عن الرضاء بنعم الله على خلقه، خرج القلب عن هذا عند قابيل، فحسد أخاه وأراد أن تكون زوجته زوجة له، ولم يرد أن يقنع بزوجته ويريد أخذ زوجة هذا. هذه القصة في رغبات النفوس وشهواتها المكررة من بعد بني آدم من صلبه إلى آخر الزمان. واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل منها، قال لا أقتلنك، وجزاء لما قبل الله منه تقتله. طيب إذا ربك قبل منه كان مفروض جزاء تعظمه تحبه، قال لا أقتلنك، قالوا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهكذا موجودة على ظهر الأرض عندنا، من يغيظهم هدى ونور وحق وخير. طيب إذا هو كذا قل لا أقتلنك، قل لا أحبنك، لا أنصرنك، هذا منطق العقل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس أتباع الأهواء. شوف التسلسل من هذا الإنسان، وصف ذميم في قلبه ووصل إلى فين، إلى أول قتل في تاريخ بني آدم. فلا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. لو تثبت عند ورود هذا الخاطر عليه ورجع نفسه فيما دعاه أبوه إليه ودلته أمه عليه لتوقف من الخطوات الأولى ولم يقع في هذه السقطة الكبيرة والمهلكة العظيمة. كم نفوس تقتل اليوم في اليوم الواحد الآن، وعليه اسم مثل ذا مثل ذا مثل ذا، إيه في زمننا وحده كم، قبل زمننا كم، كم على مدى هذه القرون قتلت نفوس ظلم، ويرجع مثل هذا الإثم كله على ذاك الأول خيبة له. لم يتثبت في منازعة وصف له من أوصاف قلبه، وأمامه ميزان الحق المنهاج الذي جاء بآدم لما أمرهم الله، قال اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني بعضكم بعض عدون، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى. المؤمنون على ظهر الأرض هم الذين يتصلون بهذا الهدى، الكفار بتجاربهم بأفكارهم منقطعون عن هدى الله، فمن أين يهتدون؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا الهدى الذي وصلنا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي حمل ألويته قبل الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم وعلى أتباعهم بإحسان، هذا الذي به نجتمع في هذه المجامع ويدار بيننا هذا الحديث وهذا الكلام، ونتفقد واجبنا في واقعنا لنغنم حياتنا القصيرة وندرك الحياة الطيبة هنا، لننتقل إلى ما هو أطيب وإلى ما هو أعجب. وتنادى الروح يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تواصلنا في الله، تذكرنا في الله، تواصينا بالحق، تواصينا بالصبر، بعث ما يحبه الله منا في تثبت لصفاتنا وأحوالنا، وتعاون على إيجاد المحبوبات لله في قلوبنا وجوارحنا، لنكون منارات هدى للبرية على ظهر الأرض، وخيار الناس هداتهم، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. سمعتم؟ أننا يجب نتفقد ونتثبت في تعلمنا وتعليمنا وتذكيرنا حصول الصفات المحبوبة لله وبروز السنة في واقعنا، وهو أمر لا بد منه، لأننا لنتميز في حقيقة التميز بحقيقة العزة إلا بالتبعية، بالتبعية لأعز خلق الله الذي أعطاه الله أعلى العزة التي أعطيت للخلق، فهو رأسها وأساسها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بتبعيتهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعزنا الله وإياكم بطاعته وتبعية هذا الرسول التبعية المطلقة بما أرشدنا إليه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يكفي هذا، ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكيف يتم هذا إذا كانت سننه مهجورة في عادتي، في مناسبة زواجي، في وليمتي، في يوميتي، في أسرتي، في خطابي، في أقوالي، في اختياراتي، في المعروضات في بيتي، مهجورة سنته أو مخالفة أو مضادة، تضادها شيء من أقوالي وأفعالي، أقوال أسرتي، أحوال أسرتي مضادة لها للسنة الكريمة، أنا متى سلمت له تسليم؟ أنا متى حكمت فيما شجر؟ أنا متى خرج الحرج من صدري مما قضى؟ قضى صلى الله عليه وسلم بمندوبية التسمية عند دخول البيوت، قضى بذلك. لماذا ما أخذت قضاء؟ لماذا وجدت حرجا في صدري وصرت أدخل وأخرج بلا تسمية؟ سنة من السنن، كيف تجتمع أسرة كاملة، يمر اليوم اليومين أحيانا الأسبوع ولا واحد من الأسرة ذكر اسم الله عند دخول البيت، أما هذا إضاعة للمرجعية؟ أما هذا إضاعة للتبعية وحقيقة التبعية؟ فكيف إذا صحب ذلك أن القرآن إذا ما يقرأ في البيت؟ فكيف إذا صحب ذلك أن الأقوال المضادة له لما جاء به شغالة في البيت، وصور المعادين لو المخالفين له مركوزة في البيت ويتفرج عليها ليلا ونهار؟ من هنا أتينا، من هنا دخل الشر علينا. فلنتثبت في كيفية إصلاح أمورنا بإدراك أن الحي القيوم بيد حياتنا، وأن له الحق أن لا نسير في حياتنا إلا على منهاج، وهو القائم على كل نفس حي بحياته الذاتية، ولا حياة لغيره إلا بإحيائه جل جلاله، ولا موت إلا بإماتته سبحانه وتعالى لمن شاء، ومع ذلك قيوم لا يغفل عما خلقه ولا عما كونه ولا عما أحياه. فلنتخذ من هذه الحياة التي يشاركنا فيها الكفار والحيوانات سموا إلى الحياة الطيبة الموعودة في الآيات الكريمة، إذا دعاكم لما يحييكم فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم مكننا في الإيمان والعمل الصالح، مكننا في الإيمان والعمل الصالح. هذه أساسيات الخلافة، هذه مباني الخلافة، الإيمان والعمل الصالح. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلي. واعلم أنه من عهد النبي إلى الليلة هذه كل قوي إيمان صادق فيه صاحب عمل صالح نال نصيبه من هذا الاستخلاف الإلهي على ظهر الأرض، لينال منزلته في البرزخ والقيامة ودار الكرامة على حسب المنزلة التي كان فيها خليفة لله في أرضه. كلهم نالوها بحسب صدقهم في الإيمان والعمل الصالح، ووعد معلوم عندكم في القرآن. وهذا أيضا ينسف أن حصر معنى الخلافة في اصطلاح نسبت فيه الخلافة إلى الحكم والقيام بالحكم. التمكن من الحكم هذه مظهر من الضوء واستلع على أنه اسمه خلافة، لكن ما هي خلافة عن الله ولا عن رسوله إلا إن كانت قائمة على الإيمان والعمل الصالح، وإلا فالحكام على الدنيا ما كلهم خلفاء، بل قل فيهم الخلفاء. فإذا أردت الكلام عن هذه الخلافة بهذه الصورة ففيها الحديث الخلافة بعد 30 عام، ما أقصر. توفي سيدنا علي باقي 6 أشهر، الحسن بن علي كمل 6 أشهر في ربيع الأول وقت وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سلم الخلافة 30 عام ملك عضود. وهذه الخلافة اللي تردون عليها وش واللي تعدونها خلافة، ملك عضود جبرية ثم خلافة على منهاج النبوة. هذا الترتيب لمراحل الحياة تكلم عنه حبيب الحي القيوم المرسل من الحي القيوم. ما تملك قوة على ظهر الأرض أن تغيره أو تبدله، هو كذلك، ولا بد أن يسير في هذا المسار وفي هذا المساك حتى يأتي وقت الخلافة على منهاج النبوة. ولكن الخلافة بمعناها الواسع ما انقطعت ولا تنقطع، والمذكورة في الآية الكريمة كل من آمن وعمل الصالحات يستخلف، لكن على قدر قوة إيمانه وقوة عمله الصالح الذي يتخلى فيه عن المحرمات بل المكروهات والشبهات فيعمل الصالحات فينال نصيبه على قدر ذلك. من أسرار هذه الخلافة التي حل فيها مثل من سمعتم الحديث عنهم أوائلنا الرعيل الأول من الصحابة وآل البيت الطهر في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم صلحات التابعين وتابع التابعين، ومنهم الذين وفدوا إلى هذا الشعب وأسسوا هذه المساجد وأقاموا هذه المعاني قديما وحديثا في سلسلة تجمع أرباب الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، وكلهم تثبتوا أين يضعوا أقدامهم وعرفوا من إمامه، ولم يرتضوا غير الذي ارتضاه لهم الله الذي خلقهم جل جلاله. وهذا يقتضي أن تجتمع همم المؤمنين والمسلمين، أن لا يبقى مجال لأن يقود الأفكار غير محمد ولا التصورات ولا مدارك الحياة، فإن الذين تطاولوا على ذلك وكأنهم رسل عن الرب بل كأنهم أرباب كثير صرحوا أو لم يصرحوا، ولسانهم واحد فيما أريكم إلا ما أرى، لسانهم واحد. وبعد ذلك يقولون كما قال الذين خالفوا النبي هود، من أشد منا قوة؟ يا أيها المغترون بالقوى المادية والفكرية والاقتصادية والعسكرية، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هذا تصورنا وهذا تفكيرنا وهذا جوابنا وهذا منهجنا أمام جميع قواكم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من أحسان. وذي وقع واحدة كم قبل عاد، كم بعد عاد، أكثر وأكثر، أكثر وأكثر. لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، والذين من بعدهم من كثرتهم قال لا يعلمهم إلا الله، وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك، تعرف معنا كثير 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 كثير. هؤلاء الذين خرجوا عن التثبت في مسارهم اليوم يسمون نفسهم بما يسمون أنفسهم، الأمر الذي هم فيه مكرر لتجارب ليست بالمئات ولا بالألوف، ألوف الألوف أمثالها قد مضت في تاريخ البشرية وفي تاريخ منهم على قد، نفس التفكير نفس الطريقة نفس التصورات موجودة عند من قبلهم، وباءوا بعد ذلك بالندم وخرجوا من الدنيا إلى العذاب والعياذ بالله لما ردوا أمر الله جل جلاله. فما أعظم التفافنا والتمامنا حول أمر الحق جل جلاله. شؤون التثبت بعد ذلك لها مجالات ولها واجبات وما يتعلق بنا في أمر دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. أننا لا نحب أن نلقي من المعلومات ولا من الأخبار إلا ما إلقاؤه أحب إلى الله ويقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وينفع عباده. ومع ذلك مهما كان عندنا معلومات أو أخبار ما تنفع ما تفيد ما تقرب إلى الله، ما لنا غرض بالهذر والبلبلة باللسان والكلام؟ ذكر الله خير لنا، نشتغل بشيء غير ذلك؟ هذا أولا، هذا أول التثبت. والذي تريد أن تنقله من أي معلومة من أي خبر له تثبتات متعددات، ومنها ما لو تيقنته ورأيته بعينيك فحرام عليك أن تتكلم به في شرع ربك، ثبت. وإذا تكلمت به أقيم الحد عليك. الله، إذا رأيت بعينيك جريمة من الجرائم المبغوضة لرب السماوات والأرض، وهو جريمة الزنا أو جريمة اللواط ما أشد منها يغضب الله تعالى لها وعلى أهلها، مع ذلك إذا رأيتها بعينك اسكت ساكت، انصح، حذر، اعمل ما في وسعك لبعد هذا الشر، لكن لا تكلم على فلان ولا على فلانة. وإن نطقت بكلمة واحدة عليك إثم القذف. وإذا لم يكن معك 4 شهداء بالشروط الصعبة فعليك الجلد واسمك فاسق وتبلغ. طيب حقيقة وأنا رأيته بعيني، وإن كان والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. إيش المصيبة؟ قل أنا متيقن بعيني رأيت، بعينك رأيت، أسكت، تثبت، تبين، ما أحل الله لك أن تتكلم بما رأته عينك، أسكت ساكت، لأن الله لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا جل جلاله وتعالى. فإذن حتى أمر صدق، ما هو كل الصدق يقال، أمر صدق لكن قال كف عن هذا وقول هذا وتكلم بهذا. إذن فإيش الذي يحولنا إلى جنود للمبلبلين وهالبلبلة تضر، تضر العلاقات، تضر الأخوة، تضر القرابة، تضر الرحم، تضر المجتمع، تضر الدين، تضر الشريعة، تضر واقع الأمة، ونحن مبلبلين وربلبلبلبلبل. من وظفك في هذه الوظيفة الخبيثة؟ من وظفك في هذه الوظيفة الساقطة التي تهبط بك وتذر بها عباد الله تبارك وتعالى؟ ذكر الله خير لك، الكلام بالطيب خير لك. كان صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه وسلم، يجلس المجلس الطويل كلامه فيه قليل، كلام الصحابة اللي عنده أكثر، يستمع إليه وربما تبسم في بعض كلامه وينشدون بعض الأشعار هو يستمع إليه وكلامه قليل بينه، لكن الكلام اللي يعدونه له إننا نعد له في المجلس الواحد 100 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يجي الآن واحد يرى نفسه مفكر وبيقوم بمهمة ومشروع والحين هذا قاعد ذكر ذكر ذكر، يضيع الوقت علينا، علينا مهم، الله، شو مهمة أكبر من مهمته هذا؟ مرسل للإنس والجن في الأرض كلها وهذا عمله. صاحب الرسالة موسى لما أرسل إلى فرعون الطاغية قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من هارون أخي اشدد بها زيرا وشارك في أمري كي ايش نعمل؟ كي نرسم الخطط، كي نكثر الكلام، كي نعد الجيش، كي نسبحك، كي نسبحك كثيرا، و نذكرك بعد التسبيح بالحمد وبالشكر وبأوصافك وبأسمائك ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهذه مهمة الأنبياء أو زادهم لبلاغ الرسالات التي بعثوا بها. وإذا أحدنا بيخدم الدعوة إلى الله فالزاد هو الزاد نفسه لتزودوا به الأنبياء للدعوة إلى الله. لجوء إلى الله وطلب شرح الصدر وكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وهكذا. وبهذا نعلم مهمات وواجبات. يكفينا أن نشير إلى نقاط مهمة فيما يتعلق بشان هذا التثبت الذي به رضا الله وحفظ الأمانة، وأن نعلم أن الأصل أن لا نتكلم إلا بما فيه قرب إلى الله، جبر خاطر، بغير غيبة، بغير نميمة، بغير إذى ولا ضر، ولا تكلم بما ينفع عباد الله تبارك وبما هو أحب إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. نكثر ذكر الله، صلى على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، التناصح بيننا، إدخال السرور على بعضنا البعض بالكلام الطيب، بالأناشيد، بالتلاوة، بالأحاديث، بغير ذلك من الوسائل التي جعلها الله تبارك وتعالى لنا على ظهر هذه الأرض. أما الحكم سواء في دين الله أو الحكم على خلق الله فيحتاج إلى تثبت ثم تثبت ثم تثبت. وقديما اشتهر قولهم: إذا جاءك الخصم قد فجأت عينه فلا تحكم حتى يأتي خصمه فلعله فجأت عينه. أو يخرج عينك هكذا، خبيث هذا شيطان، اسكت ساكت، يمكن ده خرج سنتين عيون ويمكن أربع عيون من ثنين نفره من أكثر، فخذ كلامه واصبر حتى يأتي الثاني. هذا الواجب عنده النظر في شؤون الناس والحكم على الناس وما إلى ذلك. فشؤون التثبتات تتسع، ولكن أعلاها تثبت في الأصل الذي ذكرناه في صلتك بالرحمن، قومها وكن على يقين. أدلتك إلى الله من شيوخك ومن مرجعياتك تثبت، كل واحد كل قليل يوشوش في إذنك بفكره. نعم شوية شوية، منين جاء الخبر ومن عند من سمعته؟ ولهذا سمعته الحق تعالى يعيب عليهم: وإذا جاءهم أمر من الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الله عاب على أهل هذا المسلك، قال ليش الطريق الصحيح؟ قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا في مسائل مهمة تتعلق بالخلافة الظاهرة أراد يتكلم عنها سيدنا عمر بن الخطاب في حجته مع جماعة من كبار الصحابة، ولو كان متثبت من بيقول. قال لا يا ميمون، لا تتكلم في الحج عن هذه المسائل، الحج يجمع لك الأطراف أصناف الناس ومختلف مستويات مفاهيمهم وعقولهم، يسمعون منك الكلمة تطير كل مطار ويفسرون بكل تفسير. لا، اصبر حتى ترجع المدينة، فإن فيها السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين والذين جالسوا رسول الله هم أوعى لما تقول في هذه القضية، وتحدث معهم هناك. وقف سيدنا عمر الكلام اللي تحدثه، قال هو كذلك، وسكت. بيتكلم بكلام حق، بيتكلم بكلام حق سيدنا عمر، وكلام صدق، لكن مش محله الإذاعة به ولا الكلام في موسم الحج. سكت ساكت عن الموضوع حتى رجع المدينة، وفي المدينة قام وخطب وذكر المسألة عليه رضوان. إذن فهذا أمانة الدعوة، وهذا أمانة القائمين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ألا إنها أمانات عظمى قام بها الصادقون المنيبون عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه. وهكذا سمعنا في قيامهم بهذه الأمانات ما سمعتم من مثل هذه الأخلاق التي ذكرت، من مثل هذه السيرة التي رويت، وإلى متأخريهم من متقدميهم كذلك. ثم سمعتم من شاد القصيدة الحبيب علي والمعاني التي فيها من معاني الصدق والاتباع بشؤون خلافة وأمانة وتثبت فيما يقول، ما يقول بدافع هوى، ما يقول بدافع شهوة، ما يقول بدافع غرض غير الحق سبحانه وتعالى أصلا، ها؟ ولغير الله ما قصدوا. فنجد في أمثال هذه القصائد جمعية على الله، دلالة على الله، تحريك لي إقامة الصالح في القلب وتثبيته إخراج الفاسد. في الأعضاء كذلك، لأنها ألسن وعاه دعاه قاموا بحق الأمانة لله جل جلاله وتعالى في علاه. لذا نجد معاني هذه الاتصالات ذكروا مثل الإمام الحداد وصول دعوته لهناك، وقام أخيار من الأمة في الشرق والغرب تتعجب إيش اللي وصل أثره، إيش الذي وصل خبره من هنا إلى هناك، ولا يزال في الأمة من ذلك شيء كثير. نعم من نعم الله تبارك وتعالى يتولى فيها هذا النشر والدعاية والإعلان رب الأرض والسماء جل جلاله بأسباب يريدها سبحانه وتعالى. ما أسبابها الأولى التي جعلها في ذوات من أراد نشر أخبارهم إلا صدقهم معه، إلا إخلاصهم لوجه، هذا هو السبب الذي أعطاهم إياه ورتب عليه هذا جل جلاله وتعالى في علاه. كانوا يذكرون المثل لتنبيه العقول، ولذا صدر الكلام برحمة وشفقة وإرادة نفع للآخرين فإنه له مكان عند الله. وقد ضرب الله لنا مثل في ذلك أن نملة حذرت قومها من خطر أن يدحق الجيش عليهم فيهلكهم، فنقل الله قولها إلى وسط القرآن الكريم الكتاب المهيمن على جميع الكتب، وجعله يقرأ في أمة محمد حتى في صلاته. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يعتمنكم سليمان وجنوده. كم كلام للنمل من يوم خلق الله والنمل تتكلم، ما ذكر أقوالها سبحانه، ذكر هذا القول. إيش في هذا القول؟ هذا القول رحمة وشفقة وحرص ونفع، نفع للأخوان للقوم جماعة. فنقل الله قولها وسط كتابه العزيز، ها ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. حتى قال الرحمن فتبسم ضاحكا من قوله، وتبسم ضاحكا من قولها رعاية لأن تقوم هذه القيمة والوصف الحسن حتى في الحيوان. حيوان يحافظ على أخوانه، يجي أدمي يضرب أخوانه، يجي أدمي يقتل أخوانه ويسب أخوانه ويأذي أخوانه، أعوذ بالله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنحتاج إلى أن نعي ونتثبت وندرك هذه المعاني في هذه الصلات. قراءتنا للقرآن، قراءتنا لهذه القصائد، سماعنا الكلام من إخواننا من هناك ينبي عن صلات توحد وجهتنا إلى الواحد جل جلاله، وندرك بها معنى الأخوة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الإيمان وهذا الإسلام. ندرك ذلك من بناء المسجد من قبل مئات السنين، وزاره بعباد بنا هناك مسجد وسيع المكان. مرت عليه سنوات صاحب القصيدة هذه، صاحب الحضرة التي قرأت من قبل، في كلامه يقول أود يعمر هذا المسجد، وأراه لو اعتمر تظهر رجال السر فيه، حتى جاء في بعض الألفاظ كم من راس ينعش فيه بالدعوة إلى الله تعالى. واعتمر المسجد وجاءت المجالس، إيش هذا؟ أرباب الإخلاص والصدق، نواب خير الخلق، همهم واحد، دلالة على الواحد. الله لما أرسل سيدنا موسى وهارون إلى فرعون قال له روح كلم بهذا الكلام، فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك، يوصلون الخلق إلى ربه جل جلاله. وتلكم السعادة الكبرى وهي مهمة الأنبياء، ويخلفهم الدعاء حققنا الله بحقائق الدعوة الخالية عن الدعوة والقيام بهذا الأمر، شؤون هذه الوصلات والاتصالات. فنحن في هذا المسجد نتصل بالقرون الماضية، ونتصل بالماضي، ونتصل بالحاضرين معنا من أهل هذه الزيارات وأهل هذه المزارات، وما يقوم من حضرات في الخدور أو في ما تحت الناقة أو في القبة وما إلى ذلك، قلوبنا تشعر بوصلة. هيدا الوصلة قصد الواحد، قصد الواحد، إرادة الواحد، العمل بأمر الواحد. وهذه معاني توحيده جل جلاله، إنما يوحده من عظم أمره، إنما يوحده من عرف القدر لمن آمن به جل جلاله، وعرف أخوته معه على هذا الأمر. إنما يوحده من عظم خلافة محمد صلى الله عليه وسلم وطلب منها الحظ والنصيب، ألا إنها منن من الله علينا وعليكم، أتم الله علينا وعليكم النعم ونفعنا بجميع الحاضرين وجميع الوافدين لهذا الشعب في عامنا هذا وفي أيامنا هذه ومن وفد من قبل، بل نسأله أن يمد لنا نفعا ممن يأتي، ممن يأتي في السنوات القادمة من أهل القلوب المتوجهة إليه جل جلاله وتعالى في علاه في ملة أبينا إبراهيم. وهل اللي قبل إبراهيم لهم ملة ثانية؟ الملة نفسها أبرز الله فيها إبراهيم، وهي ملة هود، وهي ملة صالح، وهي ملة سيدنا نوح عليه السلام، وهي ملة آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ما أعز هذا الدين وما تعز نفسك بشيء مثل التحقق بحقائق هذا الدين إسلاما وإيمانا وإحسانا، يفضي بك إلى المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وهناك ما لا يعبر عنه ولا يحصر ولا يحصى من إمدادات وتجليات وتفضلات وفيوضات وتقريبات ورضوان وإحسان يندرج في معاني. ورضوان من الله أكبر. أكبر من إيش؟ ما هو من الدنيا الفانية، من نعيم الجنة الباقي الدائم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يقول سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات. ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. وتصور سنبيت الليلة اللي في الشعب واللي في العالم، منهم من إله العرش راض عنه ومنهم من ليس براض عنه، فما أقبح حال الذين يبيتون والله غير راض عنه، وأنت ألح عليه وتوجه إليه وما لك غيره، والوسائل قوية وقويمة بيننا وبينه، يا رب بذاتك وأسمائك وصفاتك وأنبيائك وأهل قرب ارضى عنه. ولا يبيت الليل واحد منا إلا وأنت عنه راض، حتى ندرك في حياتنا وعند مآلنا ما أدركه ذو البجادين في دعوة حبيبك، يقول وقد لحده في القبر اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض، فإني أمسيت عنه راض. أرضي عنا نبيك، أرضي عنا أنبياءك وأولياءك، ارزقنا رضوانك الأكبر، وإن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، فارض عنا في لطف، وارض عنا في عافية، وارض عنا في توفيق، واجعل من قبول أهل المجمع تعجيل فرج للمسلمين ودفعا للظلم والشر والأذى والضر والمخاصمة والمنازعة والقتال بين المسلمين. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. وبقي ختم هذه المجالس في الليلة القابلة إن شاء الله تبارك وتعالى، يحضر إن شاء الله معنا فيها من يحضر من أحبابنا الدعاء، ونختم مجالسنا وستنقضي الأيام ضرورة، وأيام في شعب محدودة، ولكن إن شاء الله لها ثمار تسري في شؤوننا وحياتنا وواقع يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا، ونرى آثارها إن شاء الله في شعباننا وفي رمضاننا وبقية أعمارنا وعند خواتيمنا وفي برازخنا ويوم اللقاء. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أنتم بين يدي من وتسألون من وتطلبون من وترتجون من وتتوجهون لمن؟ بتوفيق من؟ بإقدار من؟ بإعطاء من؟ إليه تتوجهون به بفضله بتوفيقه. كم في على ظهر الأرض في هذه الساعة من قلوب منكبة بعيدة عن الله، متوجهة لغيره، متوجهة لبعضها البعض، متوجهة للذنوب والمعاصي، وأنتم واقفين على بابه في صلة وتوسل بأحبابه. منين جينا بهذا؟ أنا ما أعلم شيء لا في صفاتي ولا في أفعالي أستحق بهذه الساعة، ولا الدخول لهذا المسجد بل وإلى الشعب كله، أنا ما أعلم في صفاتي ولا في أعمالي شيء نستحق به هذا، لا والله ما في علمي شيء أن شيء من صفاتي أو أعمالي يؤهلني أو يهيني لأن أدخل هذا المدخل أو أنظر هذا المنظر أو أحضر معكم هذا المحضر، لكنه هو. ورجائي فيه كما أكرمت بذلك أن لا يحرمنا تمام النعمة، وأن لا يجعل هذا استدراجا منه في صور من الصور ثم نخزى والعياذ بالله، نعوذ بالله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، كما أعطيتنا في الظاهر والحس ما لا نستحق وما لم نتأهل به له، فأعطنا من فائضات جودك في الباطن والدنيا والآخرة ما لا نستحقه مما أنت أهله، يا كريم يا رحيم يا عظيم يا جواد يا ذا الوداد يا معطي بغير حساب يا رب الأرباب يا سامع نداء المناد يا جواد يا بر يا رحيم، من علينا وقنا عذاب السموم، تجمع هذه الوجوه على الخير في الدنيا ثم تفرق بينها في الآخرة، أو ترمي بها في مهاوي ظلمات نارك الموقدة، بحقك عليك وحق محمد وهود والأنبياء احرس هذه الوجوه عن قشيب لهب جهنم وعن روية جهنم، واجعلنا وإياهم في الذين سبقت لهم منك الحسنى فهم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في أي يوم من هذا؟ ما هو يوم حرب عالمية يا أحبابنا، يوم نطوي السماء كطي السجل، إيش العظمة هذه؟ ما عاد أرض ولا كوكب ولا كوكبين، السماوات بما فيها، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثت، ما أعظم ذلك الحدث والمستقبل الأعظم. نسألك يا رب القيامة ويا رب الأرض والسماء وما بينهما أن تجعلنا في المكرمين في ذاك المقام وفي ذلك المصير وذلك المآب، مرتبطين بالبشير النذير والسراج المنير جمعا معه، يا رب ثبت قلوبنا ثبت أقدامنا وارزقنا حسن التثبت الذي تثبت به الأقدام على ما تحب، فتثبت عند المرور على الصراط إلى دار الكرامة، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين.